بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وأن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى الكلام على الترتيب بين الأدلة، وهذا الفصل مكمل لما سبق من الكلام عن التعارض بين الأدلة، وفيه تظهر جملة من الثمرات لما سبق ذكره من الأصول السابقة في هذا الكتاب، ومما يذكر به في هذا المقام أن أدلة الشريعة الصحيحة لا تتعارض تعارضا حقيقيا في ذات الأمر، وإنما يكون التعارض عند المجتهد أو عند الناظر في الأدلة، فلا يتعارض دليلان سمعيان، ولا يتعارض دليل سمعي ودليل عقلي مع دليل عقلي، ولا يتعارض دليلان عقليان قطعي إذا كان الكل من القطعيات، أعني بذلك لا يتعارض الدليل القطعي مع الدليل القطعي السمعي، يعني كلاهما سمعي، ولا يتعارض الدليل القطعي السمعي مع الدليل العقلي القطعي، ولا يتعارض الدليل العقلي القطعي مع الدليل العقلي القطعي، وكذلك لا يتعارض، أو ذكرنا أنه لا يتعارض الدليل السمعي القطعي مع الدليل العقلي القطعي، لأنها كلها مقطوع بصحتها، فكيف تتعارض؟ وإلا كان أحدهما باطلا. وقد أجمع العقلاء بأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين في ذات الأمر، لا يمكن الجمع بين النقيضين في ذات الأمر، فلا يقال مثلا فلان قائم وجالس في نفس الوقت، هذا ما يمكن، قائم ومضطجع في نفس الوقت ما يمكن، لأن كلاهما يتنافيان ويتعارضان ويتضادان. وقد مر معنا ذكر شيء من الترتيب بين الأدلة فيما سبق من الكلام عن التعارض، وهنا ساق المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الترتيب على نحو من الاستقلال، فقال رحمه الله: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. مثلا من فرد أحد هذه الأربعة بحكم وليس له معارض وجب إثبات هذا الحكم، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع. هذه الخطوة التي تليها، إن وجد التعارض فلا بد من الجمع بين الأدلة، فإن لم يمكن الجمع بين الأدلة عمل بالنسخ إن تمت شروط، وقد سبق معنا ذكر شروط النسخ. قال: وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح بين الأدلة. هذا الترتيب بين الأدلة. وذكرنا أمرا زائدا في الكلام على التعارض، وهو أنه إذا لم يتمكن من الترجيح فالواجب في حقه ماذا؟ أن يتوقف. نعم.
قال رحمه الله: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر.
فيرجح
من الكتاب والسنة النص على الظاهر،
وهذا سبق الكلام عليه، لأن النص صريح في إثبات الحكم بخلاف الظاهر الذي دلالته ظاهرة، وهذا سبق الكلام عليه بتفصيل. نعم.
والظاهر على المؤول.
والظاهر كذلك سبق الكلام عليه، والفرق بين الظاهر والمؤول، وأن الظاهر أولى بالأخذ به من المؤول، لأن المؤول يحتمل أمرين. نعم.
والمنطوق على المفهوم.
يعني الظاهر يحتمل أمرين، أحدهما أرجح رجحانه ظاهر، المؤول رجحان فيه رجحان ماذا؟ الأضعف، الذي جانبه أضعف كما سبق الكلام عليه سابقا. نعم.
والمنطوق على المفهوم.
والمنطوق على المفهوم، المنطوق الذي فيه التنصيص على الحكم، فقال المصنف في الشرح: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فأنت تستفيد الحكم من مجرد اللفظ، بصريح اللفظ، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فالحديث أو الدليل لم ينطق صراحة بذكر الحكم الشرعي، لكنك قد تستفيده من هذا الحكم الشرعي. قال: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لا في محل النطق. ومثل له رحمه الله تعالى في الشرح، قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا منطوق صريح في أن الماء لا ينجسه شيء. جاء الحديث الآخر: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وفي رواية: لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهنا هذا الحديث له مفهوم وله منطوق. المفهوم من هذا الحديث: إذا كان أقل من قلتين فما حكمه؟ فهذا مفهوم، تقول ينجس، هذا مفهوم من الحديث. فأنت فهمت من هذا الحديث أنه إذا لم يحمل، أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس. ولا هل الحديث فيه أنه إذا كان أقل من القلتين ينجس؟ ليس فيه ذلك. فهذا هو مفهوم الحديث، واضح؟ على تفصيل في الترجيح والكلام على تفاصيل هذا الحديث، ليس هذا موضوعها. نعم.
والمثبت على النافي.
المثبت بكسر الباء على النافي، فالذي يثبت الحكم مقدم على من ينفي الحكم. لماذا؟ لأن الذي يثبت عنده زيادة علم،
والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم.
نعم. قال: والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. وأمثل بمثال: حتى تتضح الصورة، ثم نذكر حكما شرعيا في هذا المثال. إذا جاءك رجل وقال لك رأيت محمدا في المسجد، أو قال لك محمد باق في المسجد، ثم سألته بعد مدة قال لك لا زال في المسجد، فخرج رجل وقال محمد ليس في المسجد. هذا الآن ذكر لك شيء آخر، أو خرج من المسجد بعبارة أخرى، محمد خرج من المسجد. هذا الذي أخبرك بخروج محمد من المسجد أخبرك بأمر زائد على ما ذكره. الأول أخبرك بما كان يعلم، الثاني أخبرك بأمر زائد على ما كان عند الأول، مع قرائن أخرى ترجح لا شك أنه لعله الآن خرج، ولأنه هو أقرب للحادثة وإلى آخره. وذلك المصنف رحمه الله تعالى مثله بحديث، وإن كان الحديث من باب كما قلنا الأمثلة من باب التوضيح لا من باب الترجيح، فذكر حديث بسرة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ. قال ناقل عن الأصل، وقوله في حديث طلق بن علي لا إنما هو بطعة منك، هذا مبقٍ على الأصل. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني احتككت في الصلاة فمسست ذكري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بطعة منك، هو قطعة منك، فهذا مبقٍ على الأصل، وهو أن الإنسان لا ينتقض وضوءه بمس الذكر، لأنه هذا أمر حادث لم يكن سابقا السؤال عنه أو لم يأتي التنصيص فيه، فالبقاء على البراءة الأصلية وهي عدم التكليف بالوضوء من مس الذكر، هذا هو الأصل. الإنسان ليس مكلفا بالوضوء لأنه ليس هنالك نص بالوضوء، فجاء حكم آخر وفيه الوضوء، فهذا ناقل عن البراءة الأصلية أن الإنسان غير مكلف بهذا الحكم الشرعي لعدم وجود دليل عليه، فجاء حكم ناقل. فهذا الذي نقل الحكم من البراءة إلى التكليف بالوضوء، هذا يقدم على المبقي على الأصل، يقدم على المبقي على الأصل. هذا من باب التوضيح للترجيح، وإلا فإنه يمكن الجمع بين الدليلين، والأظهر في ذلك الاستحباب الله أعلم. نعم.
والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ.
نعم، العام المحفوظ يراد به الذي لم يدخله تخصيص، العام المحفوظ هو الذي لم يدخله تخصيص، فالعام الذي لم يدخله تخصيص يقدم على العام الذي دخله تخصيص، يقدم على العام الذي دخله تخصيص. فالعام الذي لم يدخله تخصيص فيه أفراد أكثر، وكذلك إذا، وهذا سبق تكلمنا عليه إذا تذكرون، أن العام كلما استخرجت بعض أفراده ضعفت قوة عمومه، ضعفت قوة عمومه، لأنك بما أنك أخرجت استطعت أن تخرج شيء من أفراده من الحكم وأعطيت حكم آخر، فمعنى ذلك أنك قد تخرج شيئا آخر منه، وقد تخرج ثالث ورابع، فكلما أخرجت منه شيئا ضعفت قوة عموم العام. نعم.
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. وهذا لعله ينطبق في مسائل كثيرة، منها ما يتعلق بمصطلح الحديث، ومن ذلك مثلا على سبيل المثال ما كان في الصحيحين على ما كان خارج الصحيحين، ما كان على شرط الشيخين على ما كان على غير شرط الشيخين، ما كان رواته أوثق من غيرهم، إلى غير ذلك من الأمثلة والتي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل، لأن طرق الترجيح بين الأدلة كثيرة، وبعض أهل العلم يوصلها إلى أكثر من 100 طريقة للترجيح بين الأدلة. نعم.
وصاحب القصة على غيره.
بلا شك أن صاحب القصة يقدم على غيره، لأنه هو أعلم بحاله وبنفسه. لذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فأيهما يقدم؟ ميمونة بلا شك، لأنها صاحبة القصة.
ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
نعم، قال ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، بلا شك لأن القطعية أقوى، وسبق الكلام بالتفصيل على الفرق بين القطعي والظني. قال ويقدم من القياس الجلي على الخفي، وكذلك سبق الكلام عليه. هذه بعض الطرق يا إخوة لذكر الترتيب بين الأدلة، ما الذي يقدم على غيره. وكما ذكرنا أن المسألة فيها طرق كثيرة للترجيح بين الأدلة، وبالمناسبة المصنف هنا عنون له بالترتيب بين الأدلة، وقد تجد في بعض المصنفات الكلام على الترجيح بين الأدلة، فهي ذات الموضوع أو في نفس الموضوع. ومن الطرق طرق الترجيح على سبيل المثال تقديم الجازم على الشاك، رجل يجزم ورجل عنده شك، فأيهما يقدم؟ الجازم. وكذلك تقديم من باشر القصة على من لم يباشرها، هذه تختلف عن قضية صاحب القصة، لأن شخص باشر القصة، شخص رأى القصة تحصل أمامه فحكاها، وآخر لم يرى القصة بل رواها عن شخص آخر عن غيره أو إلى آخره ممن رأى القصة. كذلك تقديم الأوثق رواية، ومن ذلك أيضا تقديم من روى في البلوغ على من روى في الصبا، تقديم من روى في البلوغ على من روى في الصبا، لأن الذي روى في البلوغ أضبط في روايته بلا شك. وذكرنا تقديم ما في الصحيحين على ما كان خارج الصحيحين، وتقديم ما كان على شرط الشيخين على غيره، وتقديم الصحيح على الحسن، وتقديم الحسن على الضعيف، وتقديم القول على الفعل. لماذا تقديم القول على الفعل؟
القول هو النص، قد يكون فيه تخصيص.
القول قد يحتمل المعذرة، الفعل قد يحتمل أكثر من شيء، قد يحتمل أنه فعله خصوصية، قد يحتمل أنه فعله لبيان الجواز، قد يحتمل أنه فعله لبيان الاستحباب، قد يحتمل أنه بيان التخصيص إلى آخره، فصور كثيرة للفعل، لكن القول صريح في المراد. وكذلك تقديم الحاضر على المبيح، الحاضر على المبيح، المانع على المبيح. لماذا؟ الأصل كما ذكرنا الأصل البراءة، فالحاضر فيه زيادة علمه، هذا كما ذكرنا في قول المصنف الناقل عن المبقي. كذلك تقديم ما عليه عمل الصحابة على غيره، وبعض أهل العلم كذلك يذكر ما عليه عمل الأمة على غيره، إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة للترجيح بين الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
نعم. الآن انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بالمفتي والمستفتي وآداب المفتي وآداب المستفتي وبعض الأحكام المتعلقة بذلك، وهذه لماذا يحتاج إليها في أصول الفقه؟ هي الثمرة. إنسان تعلم أصول الفقه، فماذا بعد ذلك؟ فإن بلغ وتمكن فكانت عنده آلة من آلات الاجتهاد، عنده آلة من آلات الاجتهاد، فقد يستطيع بذلك أن ينظر بين الأدلة، يرجح بين الأدلة، يعارض بين الأدلة ليستنبط منها ما هو أو يأخذ منها ما هو أقوى وأصرح دلالة على الحكم إلى آخره. نعم. فالمفتي هو المخبر عن الحكم، والمستفتي هو الطالب للحكم.
شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها: الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف.
الآن انتقل إلى شروط الفتوى، وأول هذه الشروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، ولا يجوز له أن يفتي في غير هاتين الحالتين. لا يجوز له أن يفتي في غير هاتين الحالتين، إما أن يكون الحكم ثبت عنده يقينا أو غلب على ظنه ثبوت الحكم. فغلبة الظن قد تحصل بالقياس مثلا، قد تحصل بالدليل الظاهر، قد تحصل بالمؤول، قد تحصل بأشياء كثيرة مما سبق ذكره، فيغلب على الظن أن هذا هو الراجح، فليس في المسألة نص صريح على الحكم، أو أن هنالك نص لكن يعارضه ما هو أقوى منه. واضح؟ فالمسألة إذا كان فيها غلب الظن، وسبق الكلام بتفصيل طويل عن غلبة الظن وإعمال غلبة الظن في الأحكام الشرعية. نعم.
الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
نعم، عن تصوره، وهذه قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا لم تتصور المسألة تصورا صحيحا فإنك قطعا سوف تخطئ في الحكم. ولذلك من الخطأ أنك ترى بعض من يفتي أنه قد يستعجل في الجواب قبل إتمام السائل للسؤال، بل إن بعضهم قد يظهر له أحيانا حتى السؤال وتصور السؤال، لكن من حسن الفهم أنك تنتظر إلى أن ينتهي من السؤال، وأحيانا قد تزيد المسألة استفصالا فتستفصل أكثر، برغم أنك قد ظهر لديك، لكن أحيانا، وهذه مسألة يحتاج إليها طالب العلم فضلا عن العالم بلا شك، يحتاج إليها طالب العلم لينظر، أحيانا قد يأتيك السائل فيسأل ويطرح المسألة، فلا تعجل، لأن السائل قد لا يحسن تصوير المسألة، وأحيانا قد يذكر لك المسألة بصورة أنت تظنها أن هذه المراد، لكن قد ينقدح في نفسك أنه يحتمل أنه يريد أمرا آخر، فتزيد السؤال استفصالا لكي تظهر لك المسألة بصورة واضحة إن شاء الله. ومن لم يتصور المسائل فإنه بلا شك سوف يقع في الخطأ، إما عاجلا أو آجلا، وإن كان يحتاج أو فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي. نعم.
قال رحمه الله: فإذا استشكل عليه معنى كلام
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي
سأل.
الخطأ أن يقول استشكلت المسألة كذا وأنت تقصد أنها أشكلت عليك. استشكلت يعني طلبت الإشكال، طلبت الإشكال، بل تقول أشكلت علي المسألة. نعم.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله
يعني طلب منه التفصيل،
أو ذكر
السين مع التاء تفيد الطلب. استفصل فطلب منه التفصيل، استشكل طلب منه ذكر الإشكال. نعم.
أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرئ،
وهذا أيضا من حسن الجواب أن يذكر المفتي شيئا من التفصيل الذي يظهر عنده أن المستفتي قد يحتاج إليه، وإن لم يرد ذلك في السؤال فيسأل عن المسألة فيأتيه الجواب عن المسألتين، لأنه يرى أن ذكر المسألتين أنفع له.
فإذا
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر والوضوء بماء البحر ماذا قال؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاد أمرا آخر لم يرد في السؤال، وهذه الزيادة مما يعني ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة الأمة إليها. نعم.
فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإذا كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم.
نعم. فهذه الصورة من صور كذلك الاستفصال، لأن الرجل إذا توفي وكان له بنت وهذه البنت لها أخ غير شقيق، وكذلك ذكر بنت وأخ وعم، العم شقيق وله بنت وكذلك أخ، قال فليسأل الرجل له أخ، المعذرة ليس البنت، الآن الرجل له أخ، قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، هذا الذي توفي هل هذا أخوه لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، لأن البنت فرع فلا يرث معها الأخ الشقيق، لا يرث معها الأخ الشقيق، فيكون للبنت النصف ويكون الباقي للعم. نعم. أو للعم. نعم. نعم.
الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
وأصل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لا يقضي القاضي
وهو غضبان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وقلنا أن العلة ما هي كما سبق في الدرس الماضي، ما هي؟
انشغال
الذهن، فكل ما يشغل الذهن عن الفتوى فيجب تجنبه حال الفتوى، وإذا رأى المفتي أن السؤال قد طرح عليه في وقت انشغال الذهن فينبغي عليه عدم العجلة في الجواب، وإلا فليطلب من السائل أن يعيد الجواب في وقت آخر يكون فيه فارغ الذهن. نعم.
ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها.
هذا الآن متى تجب الفتوى على المفتي؟ إذا وجدت هذه الحالات وجب على المفتي أن يفتي، وإذا لم يفتي فقد أثم، فإنه يأثم.
الأولى الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب
كتم العلم،
كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
نعم، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الفتوى على المفتي، إذا وردت إليه الفتوى على هذه الحال أن تقع هذه الحادثة. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله تعالى إذا وردت إليهم الحادثة يقولون أثم ذلك أو أحصل ذلك أو أكان ذلك، فإن قال السائل لا قال أمهلنا حتى يكون، قالوا أمهلنا حتى يكون، فلا يفتى في المسألة إلا وقد حصلت هذه المسألة، إلا أن يكون السائل قصده التعلم، وقليل من الناس من يكون قصده حقا التعلم في طرح مسائل فرضية ليس لها أصل. ولذلك مما شنع أهل العلم على بعض أصحاب الفرضيات ممن ذكروا شيئا من الفرضيات التي ليس لها أصل، بل إن بعضها مما تحيله العقول، فقائل يقول لو أن الكعبة انتقلت من مكانها فماذا يصنع المسلمون، وتذكر مثل هذه المسائل في بعض الكتب ويشار إليها في بعض الكتب، وهذا من الخزعبلات التي لا ينبغي الانشغال بها أو الالتفات إليها فضلا عن السعي في تعلمها. نعم.
الثاني أن لا يعلم من حال السائل أو أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فأن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
نعم، ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لحذيفة، وقد جاءه أو أكثر عليهم من الأسئلة، فقال ماذا يريد هؤلاء، فقال يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا على جهنم، يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا على جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يسأل فيما يحتاج إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فلا ينبغي للإنسان أصلا أن يسأل عما لا حاجة له به. يسأل بعضهم يقول لك مثلا كلب أهل الكهف ماذا كان لونه، ماذا تستفيد من هذا، وماذا ينفعك مثل هذا. ولذلك من بديع كلام بعض أهل العلم وبنحوه قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أو في الاعتصام، قال كل مسألة لا يترتب عليها عمل فالخوض فيها ليس من هدي السلف، بنحو هذه العبارة، كل مسألة لا يترتب عليها عمل فالخوض فيها ليس من هدي السلف، ليس من هدي سلف هذه الأمة. ومتى ظهر، أقول متى ظهر للمفتي أن السائل أراد بسؤاله التعنت فينبغي عليه بل يجب عليه الإحجام عن الإجابة، إلا أن يكون الجواب على نحو التأديب لهذا السائل لكي ينزجر عن هذا الفعل، لأنه إن كان يفعله مع هذا المفتي فقد يفعله مع غيره من المفتين. نعم.
الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما
لا يترتب،
الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فأن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما.
ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فسأله هل للقاتل توبة؟ قال لا. وجاءه آخر قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فقيل له في ذلك قال رأيت في عين الأول شرا، رأيت في عين الأول شرا، فلم يخبره بالفتوى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فأخبره برؤيا رآها في منامه فعبرها، طلب أبو بكر أن يعبرها رضي الله عنه، فعبرها أبو بكر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة تعبيره لتلك الرؤيا، فقال أصبت في بعض وأخطأت في بعض كما قال عليه الصلاة والسلام. فطلب أبو بكر التفصيل في ذلك، استفصل في ذلك فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أحجم لسبب. وكذلك لما ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لما قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فخرج أبو هريرة ليبشر الناس فلقيه عمر رضي الله عنه قال ما أين أردته كما قال، فأخبره بذلك فدفعه عمر رضي الله عنه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال له كذلك مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل أن هذا في فتح للناس. فلذلك متى ما ترتب ضرر على الفتوى وجب الإمساك. نعم.
ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة.
ويا لله كم هذا في كثير من طلبة العلم اسما ممن يتسمون به اسم طلب العلم، من يريد بسؤاله إسقاط المفتي فيما سيجيب عنه وإفحامه في ذلك، إيقاعه في بعض الخلل والزلل، أو طرح بعض غرائب المسائل التي ربما يغلب على ظنه أن المفتي قد لا يعرف جوابها، هذا كثير في طلبة العلم صلى الله عليه وسلم والعافية. الإنسان الواجب عليه أن يكون طالبا للحق قبل أن يكون طالبا للعلم، فطلب الحق قبل طلب العلم، وإنما طلب العلم سبيل لطلب الحق. نعم.
الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
وهذه مسألة مهمة، فليس للإنسان أن يسأل كل من هب ودب، بل الواجب عليه التحري وجوبا شرعيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال له هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. ثم سأله إلى أن قال أقوام على قال أناس على أبواب أو دعاة على أبواب جهنم، نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فليس للإنسان أن يسأل كل من هب ودب، وليست العبرة ب شهرة الاسم، ولا العبرة بكثرة ذكره بين العامة، بل العبرة أن يعرف بين أهل العلم، بين الخاصة من المنشغلين بالعلم الشرعي.
فالعبرة بهذا، ومتى ما غلب على ظن الإنسان أو تيقن أن المفتي، أن المسؤول أهل لأن يسأل، سقط عنه المطالبة والمؤاخذة على السؤال لمن لا علم له. فالواجب على الإنسان أن يتحرى، وكما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، أو كما قال. نعم.
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
نعم، قال وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. هل ينبغي أو يجب؟ الأظهر وأنه ينبغي، لأن الآية الواردة في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمتى فعل ذلك السائل وليس في الآية تفصيل، فقد قام بالواجب الذي عليه: فاسألوا أهل الذكر. فمتى سأل من كان أهلا من كان من أهل الذكر، فإنه قد قام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فليس واجبا عليه أن يذهب إلى الأوثق ما دام الذي أدنى من أهل للفتية. لكن بلا شك أن الأخذ من الأوثق هو أولى وأحرى، وإلا فإن الناس، تكليف عموم الناس للرجوع دائما إلى الأوثق والأعلم، فيه نوع مشقة في التكليف عليهم. ولكن بلا شك متى ما استطاع الإنسان الرجوع إلى من هو أعلم ومن هو أوثق، فهذا أكمل وهذا أفضل وهذا أحسن، وهذا هو أبرأ للذمة، وهو أليق بالأخذ عن الراسخين في العلم الذين جاء ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء،
القليل
من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟
هذا سؤال مفصل يغني عن طلب مزيد تفصيل، هذا هو الأحرى بالمستفتي. نعم.
الرابع أن يتنبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما.
نعم، فلا ينبغي عليه أن ينصرف، لا ينصرف ذهنه ولا ينصرف شخصه عن المفتي حتى يعي الجواب، فإن لم يتضح له أعاد السؤال أو السؤال عما لم يفهمه من الجواب. نعم.
قال رحمه الله: الاجتهاد تعريفه.
الاجتهاد ليست همزة قطع بل هي همزة وصل.
الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
نعم، فمن بذل جهده وجهده لإدراك حكم شرعي فقد اجتهد. نعم.
والمجتهد من بذل جهده لذلك،
أي لإدراك الحكم الشرعي.
شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها.
نعم، هنا مسألة قبل ذكر شروط الاجتهاد. هذه الشروط تكلم عليها أهل العلم بتفصيل، واختلفوا في ذلك اختلافا شديدا، وهنالك من تكلم في هذا الباب، أعني باب الاجتهاد، حتى أغلقه على كل من جاء بعد الأئمة المتبوعين، وبعضهم من حصره في كبار الأتباع للأئمة المتبوعين، فترى بعض الحنفية يحصر، ولا أقول بعض ولا أقول كل، بعض الحنفية يحصر الاجتهاد في أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن، فيقول هؤلاء هم أهل الفتوى وكل من جاء بعدهم فيجب عليه تقليدهم ولا يجوز له أن يجتهد، فيغلق هذا الباب بالكلية. وكذلك جاء من جاء من أصحاب الشافعي، كذلك جاء من جاء من أصحاب مالك، كذلك من أصحاب أحمد. وهذا الباب، أعني باب التعصب للمذاهب، من أقبح وأشنع ما يصنعه المنتسبون إلى العلم الشرعي. فلا شك أيها الأحبة أنه ما من عالم إلا ولا بد أن يقلد ولو في بعض المسائل. لا يوجد عالم ليس مقلدا في جميع المسائل التي في حياته، لا يوجد أبدا. لا بد أن يقلد ولو في مسألة أو مسألتين أو عشر، قلت أو كثرت، لا بد وجود التقليد. فليس هنالك من لا يكون في حياته أبدا التقليد. وذلك الشافعي أفتى في بعض المسائل وقال: قلدنا فيها عطاء. فقد يحصل التقليد حتى من المجتهد، وهذا لا يضيره ولا يعيبه ولا ينقص من قدره ولا من منزلته ولا من مكانته ولا من درجته، بل يرفعه قدرا ومنزلة، وهو من التواضع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك تأمل فيما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، في الأصل السادس قال: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان. قال: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. فترى أن بعضهم يذكر من الأوصاف ما لا قد تجده في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول لك يحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ عدد ما أدري، يذكر لك مثلا بعضهم 500,000 حديث ويحفظ أوصاف لعلها كما قال رحمه الله لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الشروط. لا شك أن الاجتهاد يا إخوة كما أنه لا يغلق فيه الباب إغلاقا تاما، فكذلك لا يفتح فيه الباب على مصراعي، وهي عقبة كؤود، من تقحمها ودخل فيها أو رام صعود هذه العقبة دون أن يكون أهلا لذلك فإنه لا شك أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية أو في لفظ: إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا إلى هذا الباب تجنح، ولا إلى هذا الباب تجنح، لا إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف، بل الإنسان يكون وسطا في جميع أبواب الشرع، متوسطا في هذا الباب. والأئمة الأربعة كلهم تاج على الرؤوس، وكلهم أهل لأخذ العلم عنهم، ولا يتعصب لأحد منهم. وليس هذا كما سيأتي معنا الكلام في التقليد، ليس هذا ذما للتقليد بإطلاق، حاشا لله، ولكن لا بد أن يضبط باب الاجتهاد وأن يضبط باب التقليد كما سيأتي بيانه بحول الله عز وجل. نعم.
الثاني أن يعرف،
الأول قال أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده في آيات الأحكام وأحاديثها. فانتبه إلى كلام المصنف، كلامه دقيق، قال أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه. قال ما يحتاج إليه، فهذا ضابط. وإلا فما الذي تعلمه من الأدلة الشرعية؟ قد يقول قال تحفظ القرآن كاملا، وأن تحفظ جميع آيات أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق دون ذكر لحد. ولذلك بعض أهل العلم يحصر معرفة ما يحتاج إليه من الأحاديث والآيات في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. نعم.
الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. هذا في ذات الحديث أو في عموم الأحاديث؟ فيما يحتاج إليه من الأحاديث، فيما يحتاج إليه من الأحاديث. وهنا أنبه على مسألة، وستأتي معنا ذكر سيأتي معنا ذكر هذه المسألة أيضا في تجزؤ الاجتهاد، أن صحة الحديث وضعف الحديث الناس فيه متفاوتون. ولو أوجبنا على كل أحد أن يكون عارفا عالما بباب التصحيح والتضعيف للأحاديث وتحقيق الأحاديث لانصرف جزء من همة الناس إلى هذا الجانب وتركوا جانبا آخر. والله سبحانه وتعالى قد ميز بعض الناس بأشياء لم يميز بها البعض الآخر، ومنهم من كان علمه ومعرفته بالفقه أعظم وأكبر من علمه ومعرفته بالحديث، والعكس بالعكس كذلك. نعم. وذلك لو أنه قلد في جزئية لم يمنعه ذلك من الاجتهاد، لم يمنعه ذلك ما دام أنه قلد في هذه الجزئية التي لم يعرف حكمها، أو أنه كان يستطيع أن يقف على حكمها مع مشقة بالغة، فلا حرج عليه أن يجتهد كما سيأتي الكلام عليه في الاجتهاد. نعم.
الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
نعم، يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. وذاك أهل العلم صنفوا في الناسخ والمنسوخ، وصنفوا في الإجماع، صنفوا في ذلك مصنفات. وينبغي على طالب العلم أن يكون له عناية بالناسخ والمنسوخ، وأن يكون له عناية بكتب الإجماع. نعم.
الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
نعم، بلا شك. فيعرف، ليس فقط يعرف الدليل وينتهي، بل ينبغي عليه أن ينظر لعل هذا الدليل قد عارضه شيء، لعله قد خصص، لعله قد قيد، لعله قد أريد به الخصوص في نفسه، لعله إلى آخره. فينبغي عليه أن ينظر في الأدلة ولا يعجل. وهنا أشير إلى ما قاله ابن المبارك رحمه الله تعالى فيما أخرجه عنه ابن عبد البر في الجامع، قال لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف، لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. فينبغي عليه أن يعرف الخلاف ولماذا اختلف أهل العلم، وما الذي كان سبب في الاختلاف، وما هو مناط الحكم، ومن أين أخذ هذا الحكم، إلى آخر من التفاصيل التي يحتاج إليها من سيفتي. نعم.
الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
نعم، فلا يأتي إلى عام فيقول هو مطلق، ولا يأتي إلى خاص فيقول هو عام، ولا يأتي إلى ظاهر فيقول هو نص، ولا يأتي إلى مؤول فيقول هو ظاهر، وهكذا. نعم.
السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
نعم، هذه تسمى الملكة، فيكون له قدرة على استنباط الأحكام وإعمال القواعد التي تعلمها. تعلم قواعد فيعمل هذه القواعد فتحدث عنده ملكة من المقدر على الاستنباط والفهم. نعم.
والاجتهاد قد يتجزأ.
الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي تجزأ الاجتهاد.
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
نعم. وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين من أن الاجتهاد يتجزأ فقد يكون الإنسان مجتهدا في فن دون فن آخر، قد يكون مجتهدا في أبواب من العلم دون أبواب أخرى، قد يكون عنده علم في المعاملات دون العبادات وهكذا، فقد يكون مجتهد في جانب دون جانب آخر.
ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة.
نعم. هذا الواجب على المجتهد، يبذل وسعه وطاقته في البحث والتحري ولا يعجل حتى يقف على الحكم، إما عن يقين وإما عن غلبة ظن، يبحث ويبذل جهده وطاقته ووسعه حتى يصل إلى الحكم. ووالله يا إخوة، في البحث عن الحكم والتحري والتأني فيه من الخير ما لا يعرفه من لم ينشغل في باب البحث في مسائل العلم. ولا أقول الآن خرجت عن قضية الإفتاء، وإنما تكلم عن هذه القضية عموما في بحث المسائل وتحري المسائل. الآن تعلمت شيء من أصول الفقه، حاول أن تطبق هذه المسائل، أن تعمل هذه المسائل، وانظر إلى الثمار التي تجنيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كلما بحثت مسألة واحدة تجد أنك بإذن الله تقف على بضعة مسائل أخرى، تبحث مسألة تجد أنك أنت تقف على 5 أو 6 مسائل أو 7 مسائل أخرى تتعلمها وأنت تبحث في هذه المسألة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: التقليد. تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى التقليد، وهو الفصل الأخير من هذا الكتاب، فقال: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، كأنه قلادة قد أحاط بالعنق، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، وبعض أهل العلم والأصوليين يعرفه بقوله: اتباع قول القائل بغير دليل، وهو أليق وأضبط، اتباع قول القائل بغير دليل. قال: فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة. وقد سبق معنا الكلام على حجية قول الصحابي، وأن الصحيح أن قول الصحابي حجة. قال: فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، ولكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، على وجه المجاز والتوسع، لعله مما تجيزه اللغة، أو لعل الشيخ هذا مما كتبه حين كان يرى بجواز المجاز، القول بالمجاز. نعم.
مواضع التقليد يقول
متى يصح التقليد، وما هي المواضع التي يكون فيها التقليد؟
يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
نعم، هذا الموضع الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، وكل من لم يستطع استخراج الحكم ففرضه التقليد، ولو كان ذلك الرجل، هذا الشخص الباحث عن الحكم، ولو كان لم يستطع معرفة الحكم في جزئية من جزئيات العلم، فهو كالعامي في هذه الجزئية، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، ويقلد من يجده أو أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان يخير بينهما، ينبغي عليه أن يقلد أفضل من يعرف من المفتين، لأن المسألة الآن ليست فقط فتوى، المسألة الآن مسألة تقليد، مسألة تقليد. نعم.
الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين.
نعم، المسألة الثانية أو الموضع الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، ليس لديه الوقت حتى ينظر، فيفتي في المسألة، أو معذرة، يقلد في المسألة عالما آخر قد غلب على ظنه أنه اجتهد في المسألة ونظر فيها، فيقلد في هذه المسألة العالم الآخر، فيجوز له التقليد حينئذ. كذلك يضاف إلى هذه الجزئية: من كان عنده آلة الاجتهاد لكنه يعسر عليه الاجتهاد لوجود المشقة البالغة في ذلك، أحيانا قد يتعسر عليه لعدم وجود الكتاب مثلا الذي يبحث فيه، لعدم وجود استفراغه لوقت للبحث في صحة الحديث وضعفه إلى آخره، فهذه من المسائل التي يستثنى فيها، وما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى.
واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها.
وقت الأذان، بعد الأذان نكمل، لأن المسألة فيها تفصيل.
حي على الصلاة.
قال رحمه الله: واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي تمس جانبا من العقيدة، وهذه المسألة هي في حكم التقليد في مسائل العقائد. والأصل الذي تأتلف به أو الذي عليه عامة أهل السنة أن التقليد في العقائد يصح ويقبل، أن التقليد في العقائد يصح ويقبل. ولذلك كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط أن أهل السنة لما ذكر هذه المسألة وتعرض لها قال: إن أهل السنة قد أجمعوا، بمعنى كلامه، على أن الإنسان يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يطالب قبل هذه الشهادة بمعرفة آيات وأحاديث تدله على هذه الشهادة. فلا يقال له، يعني يأتيك إنسان يقول لك: أنا أريد أن أدخل في الإسلام، تقول له: أسمعني آيات من القرآن فيها ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أسمعني آيات من السنة فيها ذكر لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. هذا ما قال به أحد أبدا، ما قال به أحد، بل الذي قيل أنه يفهم معنى هذه الشهادة التي يتشهد بها. وهذه المسألة، أعني اشتراط معرفة أدلة العقائد، هي مما تكلم به المتكلمون، وليست من مما قاله أهل السنة. ولكن الشيء بالشيء يذكر، فإنك قد تجد أحيانا بعض كلام أهل العلم المتأخرين يذكرون أنه لا تقليد في العقائد، وليس مرادهم هذا الذي ذكرناه، وإنما مرادهم أن الإنسان لا يكون شاكا في عقيدته، هذا المراد، وليس المراد أنه يجب عليه أن يعرف كل مسألة بدليلها. فإذا شرحت لإنسان مثلا أن الله سبحانه وتعالى رازق يرزق عباده سبحانه دون أن تذكر له دليلا وآمن بذلك، هل يقال إيمانك بهذه المسألة باطل حتى تعرف الدليل؟ لا، بل يقبل من هذا الفعل، يقبل من هذا الفعل. بغض النظر الآن مسألة أخرى، مسألة هل يأثم أو لا، هذا تنطبق على ما سيأتي كلامه في من هو الذي يأثم في التقليد ومن الذي لا يأثم. لكن هل يقبل منه أو لا يقبل منه؟ إنسان شرحت له التوحيد ولم تذكر له أدلة من القرآن والسنة، أتيت له بأدلة عقلية، قال لك: جزاك الله خير، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقبل منه، ولا يطالب بأن يعرف أدلة التوحيد حتى يدخل في الإسلام، لا، بل يجب عليه أن يفهم التوحيد حتى يدخل في الإسلام. كذلك شرحت له أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، شرحت له وذكرت له أن هنالك شيء اسمه ملائكة، توجد ملائكة، وذكرت له أن هؤلاء الملائكة منهم الرسل ومنهم كذا ومنهم ومنهم، فقال لك يا أخي آمنت ولم تذكر له دليلا، يقبل هذا منه، يقبل هذا منه ولا يرد له إيمانه في هذه المسألة، يقبل منه هذا الأمر. لكن القول بأنه يجب على أن يعرف كل مسألة من مسائل العقائد ولو دليل واحد، هذا خطأ، هذا خطأ. بل من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم إنما مراده من أهل السنة، أعني إنما مراده أن لا يكون شاكا في عقيدته. نعم. وذكر في ذلك المصنف والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كنت تقبل منه في أصل الدين فلأن تقبل منه فيما هو دونه من باب الأولى. نعم.
أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال في الالتزام: وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه.
وإلا فهو عندك بدون وإلا؟
نعم.
طيب عندي وإلا فهو متبع لهواه،
فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وأما أن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
نعم. الآن تكلم رحمه الله تعالى على أنواع التقليد، قال هو نوعان عام وخاص. التقليد نوعان عام وخاص. الأول العام، وهو التزام مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول جوازه والثاني تحريمه. الأول جوازه والثاني تحريمه. والمسألة فيها تفصيل، والتفصيل هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك. فالذي ينبغي على الإنسان أنه متى ما اطلع على قول ورأى فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح ذلك القول. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح القول فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان أبو حنيفة إذا كتب عنه يقول: لا تكتب كل ما نقول، فإنا نقول اليوم شيئا وغدا نرى غيرا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله أبا حنيفة ومالك كذلك جاء عنه، وأحمد كذلك جاء عنه، وأمر بعض من كتب مسائله أن يمسحها. وهذا من ورعهم عليهم رحمة الله تعالى، وهذا من شدة تقواهم عليهم رحمة الله تعالى، وشدة تحرزهم في هذه المسائل. لذلك الذي يجوز له التقليد على هذا النحو هو الذي لا يتمكن أبدا من أخذ المسائل بأدلتها، جاز له التقليد. لكن متى ما ذكر له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، وجب عليه الأخذ بذلك الحديث. نعم.
والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
نعم، فهذا كما قلنا، يعني أو هذا كما أشرنا إليه سابقا، يأخذ في جزئية معينة في قضية معينة يقلد فيها إذا عجز عن الاجتهاد، أو أنه كما قال المصنف استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، مشقة بالغة، فعندها يجوز له أن يقلد في هذه المسألة. ومما يشار إليه هنا أن اتباع المذاهب الأربعة مخطئ من أنكره بكلية، مخطئ. ولا ينكر اتباع المذاهب الأربعة بإطلاق، هذا خطأ، وهو موجود عند كثير ممن يتسمون بأهل الحديث زورا وبهتانا، فيزعمون أن طريقة أهل الحديث هي نبذ كل شيء في هذا الباب وتحريم هذا الجانب بإطلاق، هذا خطأ، بل هذا فيه تفصيل. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا التفصيل، فذكر الأول أن من كان على اجتهاد فيأخذ أصول الإمام المتبوع لكنه لا يقلده في المسائل، وإنما يجتهد على أصول الإمام، هذا ممدوح. الثاني يأخذ بأصول الإمام ويقلده، ومتى ما ظهر له الدليل أخذ بالدليل. والثالث الذي يلتزم بأقوال الإمام لا يخرج عنها قيد أنملة، فهذا إذا كان مجتهدا فإنه، أو كان يستطيع الاجتهاد فإنه مذموم على فعله. هذه ثلاثة مراتب. نعم.
فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو معرفة المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد.
لذلك قلنا أن في دعري في التقليد، قلنا اتباع قول القائل بغير دليل، اتباع قول القائل بغير دليل. فالمقلد ليس له أن يفتي أبدا، ليس له أن يفتي، وإنما حده أن أن ينقل فتوى العالم، هذا حد وهذه غايته، لكن أن يفتي الناس فلا. نعم.
ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
أكثر الأصحاب يعني من الحنابلة. نعم.
الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك
جائز، أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني كل لشخصه ولنفسه.
الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد،
عند الحاجة وعدم العالم المجتهد،
وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه.
نعم، هذه الصورة الثالثة، أن يكون ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، لا يوجد عالم مجتهد، فيفتي بذلك بالتقليد، يفتي بالتقليد، وهذا أصح الأقوال وعليه العمل.
وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكل أعمالنا بالنجاح. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، وبهذا إن شاء الله نكون قد ختمنا هذه الرسالة النافعة وهذا المتن النافع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبما قلناه، وأن يتجاوز عما حصل من زلل، وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى، وأن ينفع به وأن يرفع به سبحانه وتعالى، وأن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل ختامنا هذا ختاما لخير وإلى خير وعلى خير، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته. وإنني أوصي في ختام هذه الرسالة وهذا المتن، أوصي إخواني عموما أن يعتنوا بهذا الفن عناية بالغة عظيمة، لما فيه من الفائدة والنفع على طالب العلم خصوصا، وعلى العامة عموما، والناس يحتاجون إلى هذا العلم حاجة بالغة شديدة، لما فيه من تنقيح المسائل وتحريرها واستنباطها وفهمها، وكذلك ترجيح الصحيح منها على المرجوح منها، وكذلك فهم المسائل على الوجه الذي يليق بها، وعلى وفق، وهذا الأهم، على وفق مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يرغب طالب العلم عن هذا العلم، بل يرغب في هذا العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بما فيه الخير والنفع والرشاد والصلاح والهداية، وأن يتمم لنا كل أمر محمود على خير وفي خير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توجد مسائل في ختام هذه الرسالة، لا أدري إن كانت موجودة في المتن الذي بين أيديكم، لكن موجودة في الشرح. يعني يحرص طالب العلم على هذه المسائل، ينظر في هذه المسائل، فيها نوع من المراجعة إن شاء الله وإعمال للذهن.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.